فهل من منذر وهل من مقدم لنفسي عند الله عز وجل؟ يا أهل الفضل والعطاء، يا من قدم أسلافه الأرواح قبل الأموال، جود بالروح دخيل بها، والجود بالروح أغلى غاية الجود. والمعلم الثالث من هذه الكلمة، من الذين تصرفوا بعبودية الله عز وجل؟ من لم يكن عبدا لله فهو عبد لشهوته، وعبد لندواته، وعبد لمطامعه، وسوف يدخله الله مدخل فرعون وهامان. فتصرف بعبودية الله عز وجل كما تصرف بها الأخيار. ومقصدي من هذا العنصر ما هو البذل الذي بذله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح حتى بلغوا هذا المبلغ في العبادة. بأي شيء سبق الناس أبو بكر؟ هل بنسبه؟ فليس من بني هاشم. هل بمد؟ فما ذكر أنه كان له ذاك المال الذي يقدم على غيره، أو ما ذكر أن من تفضيله بسبب المال. هل بشخصيته؟ فإنه وصف أنه عبد ضعيف نحيف هزيل. بماذا؟ إنه بخشيته لله عز وجل. ومطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن بإيمان وقر في قلبه وهمة عالية أوجدها الله في روحه سبق بها الناس. حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري: يوم أراد صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر إماما بالناس، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء كثير الأسف كثير الحزن، لا يملك عينيه من البكاء. يقوم في الصلاة فيقرأ في الفجر سورة يوسف، فإذا وصل قوله تعالى وجبت عيناه من الحزن فهو كظيم، انهد باكيا وانهد الناس باكون معه. ولذلك بلغه الله هذه المنزلة الكبرى. وعمر بن الخطاب كان أعتى رجل في الجاهلية، كان في الجاهلية لا يعرف اللين ولا يعرف الرحمة ولا يعرف المودة ولا الإخاء. فلما سمع لا إله إلا الله ووعى لا إله إلا الله ورسخت في قلبه لا إله إلا الله، تغير من ذاك العالم إلى هذا العالم إلى رجل خائف من الله يبكي ليل نهار. تقول له زوجته عاتكة بنت زيد، وكان لا ينام من الليل إلا غرورا، كلما ضمه النوم مسح وجهه بالماء فقال: إلا فإنك أتعبت نفسك في النهار والليل. فيقول: لو نمت الليل لضاعت نفسي، ولو نمت النهار لضاعت رعيتي. وعثمان يقول عنه أهل السير: كان يحضر القبر في تشييع الجنازة فيبكي حتى تكاد أضلاعه تختلف، فيقال له: ما لك؟ قال: يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما سواه أهون أو كما قال، وإن هلك فيه فما سواه أشد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب الذي كان معنا في أول الحديث المؤثر بالكلمات الصادقة يقول على منبر الكوفة كما حفظ البخاري ذاك الباب: ارتحلت الآخرة مقبلة، يقول: يا دنيا يا دنيا، طلقتك ثلاث: زادك حكير وعمق قصير وسفرك طويل، من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. فأي عالم عام لله، وأي عباد كانوا في الليل والنهار لله، كل حركة كانت لله، وكل نفس كان لله. ولذلك بعضهم من كثرة عبادته لله يتصور أن الناس مثل نفسه. طاووس بن كيسان العالم اليمني المحدث الكبير قام قبل صلاة الصبح يزور أخا له في الله، فطرق عليه الباب، فخرج أخوه وهو نائم، فقال له طاووس: أتنام في هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: والله ما ظننت أن مسلما ينام في السحر، والله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل. يظن من كثرة ما استمر في حياته على هذا القيام أن الناس ما ينامون في السحر، فيقول والله ما أظن أن مسلما ينام في هذه السحر، والله يتنزل في آخر الليل. نعم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فكأن الطاووس رحمه الله يقول: كيف تفوت هذه الفرصة، وكيف ينام العبد والله ينادي من سماء الدنيا، ينادي عباده: هل من مستغفر، وهل من سائل، وهل من تائب. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقولها بكل شجاعة: نام عنده طالب علم مسافر، فوضع الإمام أحمد له كوب الماء يتوضأ من الليل، فلما أصبح الإمام أحمد وجد الماء بحاله، فقال للطالب: أما صليت الليل؟ قال: لا والله. قال: ولم؟ قال: أنا مسافر. قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. يقول الإمام أحمد: أنت مسافر. فمسروق بن عزة التابعي المخضرم الكبير أحد الصالحين حج بيت الله العتيق فما نام متكئ ولا مضطجع، وإنما كان ينام وهو ساجد لله حتى رجع من الحج. ثبت ذلك في ترجمتي في السير وفي التذكرة وفي الحلية وفي غيرها. حج ما يقارب شهرين أو ثلاثة أشهر فما تلذذ بمنام وما اكتحل بغمض، وإنما نام وهو ساجد. وليس هذا هو المطلوب أو السنة، ولكن شاهد من هذا: انظر إلى هذا العالم، وانظر إلى هذا الجيل ماذا فعلوا وماذا قدموا. سفيان الثوري ثبت عنه في السير وغيرها أنه قام من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يردد أنهاكم التكاثر حتى في المقابر، ويبكي حتى أصبح الصباح. سورة واحدة يعيش أحاسيسها ويعيش عبرها ويتدبر آياتها وينادي مولاه سبحانه وتعالى حتى أصبح الصباح. قلت لليل، قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كجلوس الأخيار في الأسحار. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كجلوس الأحباب في الأسحار. وأكبر من جلس في السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ابن جرير الطبري وابن مردويه أن بلالا مر بالرسول عليه الصلاة والسلام في السحر يوم يتجلى الله لخواص عباده، يوم يضيء الله عليهم من نوره على وجوههم، يوم يسكب رحمته، يوم يخلع عليهم من بره وحنانه ولطفه، يوم يتوب عليهم في تلك الساعة. ورسول عليه الصلاة والسلام يبكي، فيقول بلال: يا رسول الله ما لك؟ قال: يا بلال، أنزلت علي آيات ويل لمن قراها ولم يتدبر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يروي أهل السير أن عبد الله بن المبارك رحمه الله المجاهد الزاهد العالم المنفق في سبيل الله خرج في غزوة إلى خراسان، فلما قاتلوا النهار الأعداء قاتلوا الأعداء في النهار طويل، لكن عيون الصالحين تأبى أن تنام إلا مع الله. طاول بها النجم مال النجم أو جنحا وسامح الجفن ظن الجفن أو سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. قال تلميذه: تلفت إلى ابن المبارك أينام معنا؟ قال: فتلفف بالكساء يوهمنا أنه ينام، تلفف بالكساء يوهمنا أنه ينام. قال: فلما نمنا لحقته قام فترك كساءه وتوضأ وقام يصلي حتى الفجر. وصلة بن عشيم ذكر عنه صاحب الحلية وابن كثير والذهبي أنه خرج إلى كابل التي سفك دماء أهلها وشرد شيوخها وأطفالها وضربت مساجدها ومزقت مصاحفها يوم تضعف في قلوب أهلها لا إله إلا الله وتعود لا إله إلا الله لتطرد من كابر المستعمر ولترفع معالم الحق مرة ثانية. وقف صلة بن الأسيم على مشارف كابر مع الجيش الغازي لما أظلم الليل قال أحد أصحابه التمست صلة فما وجدته في فراشه فذهبت فوجدته في غابة وهو يصلي ويدعو ويبكي وينادي مولاه فصعدت الشجرة قال وإذا أنا بأسد مقبل حذر ليث وما أدراك ما الليث قسورة وما أدراك ما قسورة قال فرأيته مقبلا من صلة فوالله ما التفت صلة ولا تغير من مكانه ولا اضطرب ولا تحرك. قال فلما انتهى نظر صلة إلى الأسد وهو بجانبه قال يا حيدرة وهو من أسماء الأسد إن كنت أمرت بأكلي فكلني وإن كنت لم تؤمر فاذهب وابحث عن رزقك واتركني أتعبد لله. قال الرجل فوالله لقد زعر الأسد زئيرا أسمع من بالوادي ثم طأطأ رأسه وذهب وواصل صلته بالله في صلاته إلى أن أصبح الصباح. فرضي الله عن ذاك الجيل ورضي الله عن أولئك الذين خدموا هذا الدين وقدموا أو تصرفوا بعبودية الله عز وجل لأن النصر مع العبادة. وكلما ذكر الله نبيا من الأنبياء ذكر أنه عبدا من الصالحين ويوم أجاب الله دعاءهم ماذا قال؟ قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في يونس بن متى فلولا أنه كان من المسبحين وقت الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأخلص ذكره في الأرض فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه بن نور بن متى. يقف قتيبة بن مسلم على مشارف كابل ليدخلها فيقول قتيبة ابحثوا لي عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا علامة محدث زاهد عابد من التابعين. قال قتيبة ابحثوا لي عن محمد بن واسع فإني أرجو من الله أن ينصرنا هذا اليوم بسبب دعاء محمد بن واسع. فبحثوا يلتمسونه فوجدوه قد رفع طرفه إلى السماء وقد استكى على سيس قوسه وقد رفع سبابته وهو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. فيعودون في قتيبة بن مسلم فتدمع عيناه فرحا ويقول ابشروا فوالله الذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف من مئة ألف سيف طرير أو شهير من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب طرير في سبيل الله. وينتصر المسلمون بإذن الله. وبعد المعركة يؤتى إلى قتيبة بن مسلم بشيء من الذهب كرأس الثور فيقدم بين يديه فيقول لوزرائه هل تظنون أن أحدا من المسلمين يأبى هذا إذا دفعنا له هذا الذهب؟ فيقولون ما ندري. قال والله لو أخبرنكم أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة لا تساوي عنده التراب الذي يطاه بأرجله. ثم قال علي بمحمد بن واسع فذهبوا إلى محمد وإذا هو يصلي في خيمته ويبكي. قالوا الله نصر المسلمين والإسلام أن تبكي في خيمتك؟ قال نعم لأن ثواب الشكر العبادة والعبادة والذكر أو كما قال. قالوا محمد قالوا قتيبة بن مسلم القائد يريدك. قال وماذا يريد مني قتيبة وأنا خرجت لله وأعود لله عز وجل. قالوا هو الأمير وقد أمرك. فاستعان بالله ودخل على قتيبة القائد في خيمته فدفع له قتيبة هذا الرأس من الذهب وقال خذه وتموله. فأخذه وقام من الخيمة فاحمر وجه قتيبة ووجوه الوزراء. ثم قال قتيبة في نفسه اللهم لا تخلف ظني فيه كيف يأخذ الذهب وهو أزهد الناس وأعبد الناس وأعلم الناس في عصره بالله عز وجل؟ فيقول لأحد جنوده اذهب وراءه وتلقيتها ماذا يصنع بهذا الذهب؟ قال فحمله بين يديه فمر به مسكين يسأل الجنود والجيش فدفع إليه الذهب ومر. فاستدعى قتيبة هذا المسكين وقال ادفع إلينا المال. ثم دعا الوزراء وقال هذا محمد بن واسع الذي أخبرتكم أن الله ينصرنا بدعائه. هي العبادة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في أشرف المواقف بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأحد الصحابة الشباب الذين عاشوا الدعوة الإسلامية مع الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي زملاؤه فيطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم ماله فيعطيهم ويبذل لهم إلا هو فما مد يده، فيقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أريد أن أهديك يا رسول الله، فيذهب معه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. فالعبودية معناها أن تصدق العبادة مع الله وأن تتعب هذا الجسم في مرضات الله، فإن الدرجات العلى لا تنال إلا بأتعاب الأجسام. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل عفوتني فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، بالله هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أبصر فإن ضرور المال أحزان. إذا علم أولئك، فهذه سيرة السلف الصالح أو شيء من سيرهم وشيء من أقبالهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، لأنها تربية ولأنها صلة بأولئك الجيل ولأنه امتداد لتلك الدعوة الخالدة التي تركها صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا جلسوا في آخر عهدهم يتذاكرون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر، ويقول ابن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، فحي هلا بأولئك الأبرار الذين عشنا معهم لحظات، نسأل الله أن يحصرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من الجلات والثمار معهم كما سمرنا مع حديثهم في هذه الجلسة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك الذين هدى الله وهداهم الله فبهداه مقتده، لقد كان في قصصهم عبرة، ولقد كان في مسيرتهم منهج، ولقد كان في دعوتهم إلهام، ولقد كانت في كلامهم حرارة، ولقد كانت في أفعالهم صدق. فهل من صادق؟ وهل من متوجه؟ وهل من منيب وثائق؟ وهل من مستغل هذه الليالي الخلود، ليالي المغفرة، ليالي التوبة، ليالي الإقبال على الله عز وجل؟ وقبل أن أنتهي أدعوكم ونفسي إلى أن نستمر في مسيرة التوبة، ولا نري الله أنفسنا في رمضان عبادا مقبلين وفي غير رمضان مدبرين هاربين من الله. فعجبا للعبد كيف يلج باب التوبة فإذا انتهى مراده وخاطره فر من الله، والله لا يفر منه وإنما يفر إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم مجتهدا فلا تصيره أيضا شهر عصيان. إذن فالله ناداكم فتح لكم باب التوبة، فيا من أقبل على الله في رمضان، أقبل في رمضان وفي شعبان وفي غير رمضان وفي شعبان إلى الله. ربك في رمضان هو ربك في غير رمضان الذي يعلم السر وأخفى، وبئس بالقوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، والله اطلاعه عليك في رمضان وعلمه بسرك وما يحجزه خاطرك وتهجزه نفسك في رمضان وفي غير رمضان. فما دام أن بابه قد انفتح وأن صدرك قد انشرح، فعطاء الله مفتوح ونواله ممنوح وبذله يغدو ويروح، فلا تتولى عن الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن كما ضمينا هنا أن يسقي حظ المورود شربة لا نظما بعدها أبدا، وكما جعنا هنا أن يطعمنا من ثمار الجنة فلا نجوع بعد ذاك الطعام أبدا، وكما سهرنا هنا أن يريحنا هناك فلا نجد نصبا ولا وصبا في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
أخي المستمع الكريم، ولأنه لا زال في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة للشيخ عمر العيد بعنوان حاجتنا إلى سير الصحابة والتابعين.
علنا أن نسير على سير أولئك الأخيار الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم تربية دقيقة، فخرج لنا جيل مثالي فريد في المجتمعات، حتى أصبحت الأمة إلى قيام الساعة وهي أمة محمد إذا قيل لها انطلقي الطريق المستقيم تسأل كيف ننطلق، فنقول سيروا على سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الله يكلأهم برعايتهم، وكان القرآن ينزل فيهم كلما قرأ أحد منه رضي الله عنه وأرضاه إذا بالقرآن يصحح ذلك الطريق، فينضبطون رضي الله عنهم على طريق الخير والاستقامة. إن الحديث عن الصحابة ذو شجون، وليس مثلي من يتكلم عن مثل هذه القمم، وهي قمم من الجبال متى حاول الإنسان الصعود إليها لم يستطع أن ينظر إلى قمة الجبل. إنهم نجوم تعلت في السماء، ومن أراد أن يصل إلى النجم بيديه قلنا رويدك كفاك أن تنظر إلى النجم وأن تحبه، وعند ذلك تكون معه. إن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يكفي فيه محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا أربع، لأنه منهج حياة، ومنهج الحياة لا بد للناس أن يعرفوه بجميع تفاصيله، وذلكم المنهج هو الإسلام وهو الطريق الكامل أو المستقيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تمثلوا به في سلوكهم سلوكا عمليا، وأصبحنا نقول للناس من أراد الإسلام حيا يدب على الأرض فليقرئ سلوك الصحابة ولا ينطلق لسلوك الناس على اختلاف العصور. وكم هم الذين يسمعون عن الإسلام وإذا ربطوا سلوكنا به من حدثاء عهد بالإسلام رجعوا عن الطريق وقالوا إنكم لا تمثلون ذلك الدين، وحق لهم لسيرنا ولعدائرنا على سيرنا، ولكننا نقول لهؤلاء لا تربطونا بالإسلام واربطوه بسير الصحابة، لتروا الكمال والصور الخيالية. إن الحديث عن الصحابة يحرك في النفوس أحاسيس ويشعر في القلوب الإيمان، وسرعان ما نسمع بعضا من الأخبار كما نسمع ونرى العيون تذرف بالدمع لما مع أن الإسلام هو الإسلام والنبي هو النبي، لكن المطبق شتان بيننا وبينهم. وعند ذلك تميزت سيرهم وأخبارهم بعجائب لمن تأملها دائما. وكم أقرأ في سير الصحابة وأجد قصة عظيمة خيالية في عصرنا، فأقول لعل هذا فلسة مرة، ولعل هذا نشاط كما نجده في حياتنا. يوجد من الناس من يكون عنده تسابق في الخيرات لكنه نادر في المجتمع، فأقول لعل هذا الصحابي يكون كحالنا. ثم أقرأ في الثاني وفي الثالث وفي المئة، كلهم نجوم وكلهم أمثلة حية لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب أن نعلم هنا أمرا مهما، نقول للنشء وللأمم إلى قيام الساعة: إنه والله لا دخول لكم للجنة حتى تسيروا على سير الصحابة. قد بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقولته وبحديثه حينما قال ذكر الصراط الأمم، قال: كلها في النار إلا واحدة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذن هو في الجنة، ومن لا الله أعلم بمصيره. وإنا نجد أن الأمة المسلمة لا قيام لها تتميز أمة الإسلام على سائر الأمم بأنها إذا لم ترتبط بماضيها ارتباطا قويا، وإذا لم تعيش حاضرها تعيشه عيشا على ضوء دينها، وتخطط تخطيطا مستقبليا على ضوء دينها وعقيدتها، فهي أمة منهارة مهما تسمت بالأسماء بأنها دولة الإسلام أو أمة الإسلام. وقد يتساءل بعض الناس: إن الشيء الماضي لم تربطونا به وهو قد انتهى وتغير الزمان وأحدث لنا الزمن أشياء لم تكن موجودة في عهد الصحابة، فلم تربطونا بتلك الأمة الغابرة؟ ولكننا نقول: إنه لا قيام لأمة مهما كانت في عصرها وحياتها إلى قيام الساعة إلا بدين الإسلام، إلا بأن ترتبط بسير هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الأمم الماضية أو أمة الكفر إذا ارتبطت بماضيها ترتبط به ارتباطا نظريا ثقافيا، وترونه واضحا في حياة الأمم وتاريخها. حينما تقرأ الدول الغربية قضية الاكتشافات وبداياتها، قضية الحضارات ونشوئها، حينما تدرسها أتستفيد منها في عصرها؟ أبدا، تستفيد من حاضرها. فتجدون مثالا بسيطا أضربه به: كان بالأمس لا يوجد شيئا من المكبرات، ثم تطور العلم. إذا ربطنا الناس بالمكبرات القديمة هل يكون في عصرهم؟ أبدا ولا. ولكن أمة الإسلام إذا ارتبطت بسير أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إنها تعيش الحياة الحقة، وإنها تسعد والله في الدنيا وفي الآخرة. إن أمور الحياة تتجدد دائما، لكن حياة الصحابة تبقى بقصص قديمة، يمشون على الأقدام حفاة ويركبون البعير والحمار، وثيابهم مرقعة، ويبيتون الليالي يقاوين جائعين، ويمشون في الأرض فقراء يموت بعضهم ما يذوق زهرة الحياة الدنيا. ومع ذلك نقول للناس على اختلاف طبقاتهم سيروا على سير هؤلاء لما لتدخلوا الجنة معهم رضي الله عنهم. وإني لأجد عجبا في شباب الإسلام وفي شباب الصحوة يجهلون كثيرا من أخبارها. وإنا نقول للنفس وللشباب جميعا ولمن رجع الله انطلقوا فسيروا على خير هؤلاء لتعيشوا معهم على طريق الخير والاستقامة. نقول للناس من أراد أن يجتمع في الجنة بالعشرة المبشرين بالجنة فلينطلق كسيرهم. ولكننا نجد عجبا كثير من الناس والله ما يعرفون أسماءهم فضلا عن أخبارهم، ويعرفون أهل الزمر والطرب، ويعرفون أهل الفن والرياضة، ويعرفون ما شاء الله من أحداث أصحاب الدنيا، لكن أولئك الأخيار ما يعرفون. فإن من أحب هؤلاء وجب عليه أن يعرف طريقهم وسيرهم. إن الأمة المسلمة أعظم ما وصلت إليه من الكمال هو في سير الصحابة. ونتساءل لما؟ لأنها أمة كملت في أخلاقها وفي عبادتها وفي خوفها من ربها، ورباها النبي صلى الله عليه وسلم تربية كاملة صحيحة، وانطلقت تمشي في الأرض تمثل الإسلام تمثيلا سلوكيا قبل أن ينطلقوا بألسنتهم ليعظوا الناس ويذكرون. وكم دخل في الإسلام من دخل بسبب هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم. وكان القرآن ينزل فيصحح المسارعان عليه، ولهذا وجب علينا أن نعرف شيئا من سيرهم وأخبارهم وأن نعلم مدى حاجتنا لهذه السير. ولقد كان سلفنا رضوان الله عليهم لهم مجالس يجلسون فيها مع الأولاد والأحباب، يجلسون يذكرونهم بأخبار هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. كان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان السلف يعلمون صبيانهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم القرآن، وكلكم يعلم بطوائف يعلمون أبناءهم لعن أبي بكر وعمر منذ الصغرين، ونحن لا نعلم أبناءنا حب هؤلاء الأخيار. من الصحابة رضي الله عنهم، ولقد كانوا يترجم العلماء رضي الله عنهم في سيرهم لبعض العلماء فيذكرون ميزة يتميزون بها. قالوا عن الإمام السفاريني رحمه الله تعالى أنه ما ذكر عنده أحد من السلف ولا خبر من أخبار الصحابة إلا ذرفت عيناه بالدم. ونسأل لما؟ إنه حنين لذلك المسلم. ويبقى معنا وبيس الأمل، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال الرسول: أنت مع من أحببت. ونسأل الله بحب هؤلاء الأخيار أن يحشرنا معه. فخير من يحشر الإنسان مع من؟ مع أكمل الناس صلاحا وتقوى. وتبقى الكارثة العظمى حينما يحشر الإنسان مع أهل الزر والفجور والخمر وغيره، ويحشر المرء مع من أحب. فعلينا أن نحبهم حبا ندين الله به، علنا أن نحشر معهم. وعندكم كلكم يعرف سيرة أبي بكر الصديق، وعل الله أن ييسر وقفات مع سيرته، فإن أخباره وأحداثه ما قرأت وما سمع بها رجل يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بشر. وكان النبي يحبه حب الجمع لتضحيته وبذله وإنفاقه وحبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلي أن أضرب بأمثلة قبل أن ندخل في حاجاتنا لسير الصحابة، علنا أن نحرك القلوب ببعض من الأخبار، وسنذكر لكل جزئية بعضا من الخطر. ثبت في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله، وذكر منها قول الله تعالى: يوصيكم في مسألة بر الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: هذه نزلت في حلفت أمي ألا تكلمني إطلاقا، وألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى بمحمد. ثم قالت لي: يا سعد، إن دينك ونبيك محمد يدعوك بر الوالدين، فبر بي فلن آكل طعاما. وعند الترمذي برواية: بقيت ثلاثة أيام ما طعمت شيئا وما شرب، حتى كانوا يفقرون فاها ثم يدخل الطعام إجبارا. وذكر في ترجمة سعد رضي الله عنه أنه قال لأمه: والله لو كانت لك عشرة أنفس تخرج واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد. أين هذه الصورة في حياتنا وواقعنا؟ أين هذه القصة من حياتنا المعاصرة؟ ويبقى معنا حنين الشوق لهم، لكن نقول للنبي: سيروا على طريقهم لتسعدوا، ويصبر على دينه ويكون من العشرة المبشرين بالجنة. ويفديه الرسول صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومثالا على ذلك ما رواه البخاري حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. بالأمس من هو ولما دخل الإسلام أصبح عبدا صالحا يهتز له عرش الرحمن شوقا له. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت جنازته: كان ممن حكم في بني قريظة، قال المنافقون إن جنازته خفيفة وما دار إلا لأنه حكم في بني قريظة أن يقتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تحمل، والملائكة تشيع جثمانه رضي الله عنه. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه حلة من الحرير يبشره النبي بجنة عرضها السماوات والأرض، فالصحابة ما رأوا الحرير ثيابه المرقعة من الصوف والفستان خشنة، فلما رأوا الصحابة الحرير لمس الصحابة هذا الحرير فقال النبي: تعجبون من نعومته؟ قالوا: ولم لا يا رسول الله لا نعجب، فما رأينا أنعم من هذا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه. هذه نوع من الأخبار ونوع من الأحداث تبين لنا منازل هؤلاء الأخيار، بل ونجد أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على صحابي منهم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فأبي بن كعب يتساءل فيقول: يا رسول الله، الله سماني، يعني ذكرني باسمي وتكلم؟ قال: نعم. فبكى أبي فرحا. هؤلاء نماذج من هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم، وكانوا رضي الله عنهم بسيرهم يمثلون لنا الإسلام كاملا. فها هو القرآن بين أيدينا، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أيدينا كذلك، فأين السلوك من السلوك؟ وأين السير من السير؟ وأين الطريق من الطريق؟ رضي الله عن هؤلاء الصحابة. ومثالا لذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، ولما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو يسأل أين ثابت بن قيس، وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطيبا للأنصار، وكان صوته جهوريا، يعني صوته رفيع. ولما نزلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سمعها ثابت وصوته أرفع من صوت النبي، فجلس يبكي على نفسه أن حبطت أعماله. وكانوا ينزلون القرآن على أنفسهم ويرون أن كل آية هم مخاطبون بها رضي الله عنه. لما افتقده رضي الله عنه قال: من يعرف خبر سعد؟ خبر ثابت. قال سعد رضي الله عنه: إنه جاري وما أعلم أن به علة، حتى بخبره يا رسول الله. انطلق إليه سعد رضي الله عنه، ولما جاءه قال: إن رسول يسأل عنه. قال: أخبر رسول الله أني قد حبط عملي وأني من أهل النار، لأن من حبط عمله لا يمكن أن يدخل الجنة. فرجع سعد رضي الله عنه وأرضاه للنبي وأخبره بخبره، فقال النبي لسعد: انطلق إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. وفيها رواية زيادة زادها سليمان التيمي رضي الله عنه في الحديث، قال: فكنا نرى يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فرضي الله عن هؤلاء، الجنة أعدت لهم وهم يمشون في الأرض ينتظرون متى تذهب هذه النفس يهلك في الفردوس الأعلى. هذه نوع من الأخبار تدلنا على حاجتنا لسير هؤلاء الصحابة. وأختمها بقصة عبد الله بن حذافة السهلي، قصته قد رواها الإمام الذهبي في سيره، ورواها البيهقي وابن عساكر، وذكرها ابن حجر في الإصابة. عبد الله بن حذافة السهمي أرسله عمر بن الخطاب في جيش لغزو الروم، وأسر عبد الله بن حذافة مع بعض الصحابة ومع بعض الجند، وإذا ببعض جند الروم قالوا لملكهم: إن فيهم رجلا ممن صحب النبي صحب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوني به. فقال له: أنت ممن صحبت محمد؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن أعطيك ملكي وتتنصر فتكون على ديني. فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه: والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب كلهم ما رجعت عن دين محمد طرفة عين.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة خبر، هاتف رقم 89871112.